بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد والختم بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، من فضل الله علينا ما جاد به المولى بأن مد في الأعمار فبلغنا شهر رمضان، وأكرمنا بأن نكون في هذا الزمان الفاضل في أشرف البقاع وأحبها إليه وأفضلها عنده، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فلله الحمد والثناء والمنة، ونسأله سبحانه وتعالى المعونة والتوفيق والهداية والرشاد لاغتنام هذا الزمن الفاضل بما يحبه ربنا جل جلاله من الأعمال والأقوال والمعتقدات، فإن ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم سميع بصير مجيب جل جلاله. وما من شك أن بلوغ هذا الموسم فرحة للمؤمن ونعمة يستحق أن يشكر الله عز وجل عليها، ولذلك نرى في مقدمة هذا الشهر الكريم وهذه الأيام المباركات تلك التهنئة الطيبة التي يتلفظ بها عباد الله المؤمنين، يبادل بعضهم بعضا بتلك التحايا، سائلين الله عز وجل البركة ببلوغ هذه الأيام والدعاء بالإعانة على الصيام والقيام. وإذا تأملنا في أحد أو أعظم ما ارتبط بهذا الشهر الكريم من النعمة والمنة التي جاد بها المولى عز وجل على عباده في هذا الزمن الفاضل، فعندما نقرأ في القرآن ونقف مع آيات الكريم المنان سبحانه وتعالى، نجد أن هذا الشهر الكريم عرض في القرآن الكريم بصيغتين. أما الصيغة الأولى فهي صيغة الشهر كاملة، وأما الصيغة الثانية فهي جزء من الشهر، وهو يوم من أيامه بل ليلة من لياليه. بهاتين الصيغتين ورد ذكر هذا الشهر الكريم في القرآن العظيم. وإذا تأملنا في الصيغتين فإننا نجد أن القرآن يقدم لعباد الله المؤمنين رمضان على أنه ظرف الزمان الذي ارتبط بهذا القرآن العظيم وبهذا الكتاب الخالد المهيمن على سائر الكتب التي سبقته. ففي الصيغة الأولى يقول ربنا عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأما في الصيغة الثانية فيقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن بهاتين الصيغتين قدم رمضان لهذه الأمة، ولا نجد شهراً غير شهر رمضان ربط بالقرآن هذا الربط، وارتبط به القرآن هذا الارتباط، حيث أنه قدم على أنه ظرف الزمان الذي نزل فيه هذا القرآن العظيم. وليس فقط الارتباط بالقرآن في هذا الشهر الكريم باعتبار أنه ظرف زمان لنزوله، بل أيضاً حتى عند مراجعته وتثبيته في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت الله ما يشاء ويمحو ما يشاء، كان ذلك في درس ليلي يومي في هذا الشهر الكريم، في درس يقيمه جبريل عليه السلام، كان طرف ذلك الدرس أعظم إنسان عرفته الأرض رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم الملائكة جبريل عليه السلام. وموضوع ذلك الدرس أشرف كلام، كلام رب العالمين، كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى. فإذا هذا من ارتباط القرآن بهذا الشهر الكريم وبظرف الزمان هذا، فإننا نجد ذلك في وحي ربنا سبحانه وتعالى. والقرآن كلام الله، والقرآن هو الكتاب الخاتم المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام، المبتدئ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه عن طبيعته، وأخبرنا عن رسالته وغايته، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذه الآية الكريمة بيّنت طبيعة القرآن، فأخبرت أن القرآن روح وأن القرآن نور، وبيّنت رسالة هذا الكتاب في الناس وهي الهداية لهم. فهذه طبيعة القرآن وهذه وظيفته في الناس، وهذا بنص كلام رب الأرباب جل جلاله. أما المقصود بهذا الكتاب إنما هو هذا الإنسان، هذا الإنسان فهو مقصود رسالة السماء، هذا الإنسان الذي أيضا أخبرنا الله عز وجل عن طبيعته وأخبرنا عن وظيفته في هذه الدنيا. أما عن طبيعته فإننا لابد أن نذكر بتلك المقدمة والحقيقة القرآنية، وهي أن الله جل جلاله الذي خلق هذا الإنسان هو الأعلم، هو الأعلم بحقيقة هذا الإنسان، وأنه ليس هناك أحد من الخلق كلهم عنده من العلم كما عند الخلاق العليم سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان من العلم بطبيعة هذا الإنسان. قال الله عز وجل مبيناً ومقرراً لهذه الحقيقة، قال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال سبحانه وتعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ والجواب: بل الأعلم هو الله، ولا أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى. فأخبرنا الله عز وجل عن طبيعة هذا الإنسان وأن خلقته من طين، فقال الله سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا هذا إخبار الله عز وجل أن هذا الإنسان خلق من الطين، ثم ماذا؟ ثم نفخ فيه من روحه، فعندما دبت فيه تلك الروح في الأب الأول آدم عليه السلام صار خلقا آخر، صار إنسانا حيا، وصار إنسانا يعقل، وصار إنسانا يعمل، وصار إنسانا يتحرك، وصار إنسانا مكرما. ولقد كرمنا بني آدم. ثم جعل الله عز وجل نسل ذريته من ماء مهين، ونفخة الروح الله عز وجل أوكل بها الملك، فإذا بلغ الإنسان في بطن أمه 4 أشهر بعث الملك إليه، وكان مما يكلف به نفخ الروح فيه، فإذا ما نفخت فيه الروح صار الإنسان خلقا آخر. إذن بهذه الروح يصبح الإنسان خلقا يتحرك ويعمل ويعقل ويفكر، فإذا ما سلبت منه تلك الروح أصبح جثة هامدة، مثله كمثل هذه الجمادات التي على ظهر هذه الأرض. فالإنسان إذن خلق بهذه الخلقة المزدوجة الجامعة بين الطين والروح، هذا هو الإنسان المكرم الذي خلقه الله عز وجل بيديه، والذي علمه الأسماء كلها، والذي أسجد له الملائكة، والذي أسكنه في جنته. هذا هو الإنسان الذي أخبرنا الله عز وجل عنه، هذه طبيعته. أما عن رسالته فقال الله عز وجل للملائكة مخبراً عن وظيفة هذا المخلوق الجديد الذي هو الإنسان، قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن وظيفة هذا الإنسان التي جعلها الله عز وجل لأبينا آدم هي الخلافة في الأرض، ثم ذريته مستخلفون في هذه الأرض يخلف بعضهم بعضاً في تلك المهمة التي أوكلها الله عز وجل للأب الأول آدم عليه السلام. وتلك الخلافة إنما قوامها غاية الوجود، وهي عبادة المعبود سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن عرفنا طبيعة القرآن ورسالة القرآن، وعرفنا طبيعة الإنسان ورسالة الإنسان وغاية وجوده. فما هي العلاقة بين القرآن والإنسان؟ لأنه لا يمكن أن تدرك هذه العلاقة إلا بإدراك طبيعة كل وبإدراك رسالة كل من الأمرين حتى ندرك العلاقة. فإذا تأملنا نجد بين أيدينا مما دل عليه الكتاب، كتاب ربنا عز وجل وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن هناك 3 أنواع من العلاقات هي العلاقات الرئيسة فيما بين القرآن والإنسان. أما الأول فهي علاقة الروح بالجسد. فعرفنا أن الروح عندما نفخت في الجسد حولته خلقاً آخر، وأصبح الإنسان خلقاً آخر، تحول من جماد إلى مخلوق يتحرك ويعقل ويتعلم ويفهم ويصنع إلى غير ذلك. والقرآن أخبر الله عز وجل أنه روح، فإذا علاقة القرآن بالإنسان علاقة الروح بالجسد، لأن هذا القرآن إذا دب في قلب عبد واستقر فيه استقراراً صحيحاً فعل فيه ما تفعل الروح في الجسد الميت. وإذا سلب القرآن من إنسان حوله إلى ميت. قال الله عز وجل: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. فإذن هذا القرآن روح، فإذا استقر في قلب عبد ووعاه ذلك القلب وآمن به ذلك القلب وانقاد له ذلك القلب تحول الإنسان مخلوقاً آخر وأصبح شيئاً آخر. فبذلك الروح الذي هو القرآن يبصر الإنسان الحق من الباطل، ويبصر الإنسان الضلال من الهدى، ويبصر الإنسان الخير من الشر. وبذلك وبتلك الروح يدرك الإنسان طريق الجنة من طريق النار، ويعرف الإنسان بذلك الروح من هم جند الرحمن ومن هم جند الشيطان. فإذا القرآن روح، فإذا دب في قلب العبد أوجد لنا خلقا آخر. وإذا سلب ذلك الأمر من قلب إنسان فإذا بك ترى الإنسان الميت، ميت الأحياء، الذي لا يعرف الحق من الباطل، ولا يعرف الخير من الشر، ولا يعرف طريق الجنة من طريق النار، لا يميز. فإذن هذه هي العلاقة الأولى بين القرآن والإنسان، علاقة الروح بالجسد. أما العلاقة الثانية فهي علاقة النور بالإبصار. فإذا أظلم على الإنسان المكان، فهل يبصر طريقه؟ وهل يعرف ما بين يديه من أمر يضره أو ينفعه؟ لا يبصر، وإنما يحتاج إلى نور حتى يبصر بعينه الباصرة طريقه. وكذلك القرآن جعله الله نورا، فهو من استقر في قلبه ووعى بفؤاده هذا الكتاب وقبله قبول إيمان وخضوع، فإنه يكون له نورا بين يديه يستبين به الأمور ويبصر به الأشياء وتتجلى له الحقائق. ومن فقد نور القرآن عاش في الظلمة. إذن هذه هي العلاقة الثانية بين القرآن والإنسان، فهي علاقة النور بالإبصار. فإن العين إذا فقدت النور لا ترى الأشياء، وكذلك الإنسان إذا فقد القرآن لا يميز الحق من الباطل ولا الباطل من الحق. أما العلاقة الثالثة بين القرآن وبين الإنسان فهي علاقة الغيث بالأرض. فهل الأرض تخرج من هذه الثمرات وهل الأرض تظهر في حلتها؟ وهل الأرض تكسى بالخضرة دون أن ينزل عليها الماء ودون أن تسقى بالماء؟ فإذا لم تجد الماء فإنما هي صحراء قاحلة. فكذلك جسد الإنسان إذا قبل غيث الوحي، غيث السماء، غيث القرآن، أنبت ذلك الجسد الثمار الطيبة من الأعمال الصالحة، وأثمر تلك الصنائع الفاضلة، ورأيت إنسانا مباركا نفسه تنتفع بذلك الخير، ومن حوله ينتفع بذلك الخير. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرابط بين الوحي والإنسان، حيث جعل ما نزل عليه من الوحي كالغيث، وأن الناس وتلك القلوب التي في صدورهم جعلها كالأرض وكالأودية وكالأوعية من الأرض، وأنها تتفاوت، فمنها القيعان التي إذا نزل عليها الماء حفظته، ومنها الأرض السبخة التي إذا نزل الماء غار في جوفها ولم ينتفع بذلك الماء أحد، لا نفس الأرض ولا غيره، ومنها أرض طيبة تمسك الماء، فالناس يسقون من ذلك الماء، وكذلك تنبت لهم الزرع. إذن هذه ثلاث علاقات فيما بين القرآن والإنسان: الأول علاقة الروح بالجسد، والثانية علاقة النور بالإبصار، والثالثة علاقة الغيث بالأرض. فإذا تأملنا في ذلك فلا بد أن نقف ونحن في شهر القرآن لنرى هذه العلاقة، وكيف لنا أن نحقق ذلك وأن نفعل هذه العلاقة فيما بيننا وبين القرآن. ولعل سائل يسأل ويقول: لكن كيف يكون ذلك الأمر واقعا؟ أو ما هي شروط تحققه في حياتنا؟ وكيف نسير في طريق نصل لتحقيق تلك العلاقات الثلاث؟ فلا بد من أربعة شروط. أما الأول فهو قراءة القرآن وسماعه وإسماعه، لا بد من قراءة القرآن وسماعه وإسماعه، ثلاثة أمور: أن تقرأه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أن تسمعه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فإذا هو يتلو ليسمع، وهم ماذا؟ وهم يسمعون. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا الشرط الأول، قراءة القرآن، سماع القرآن، إسماع القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج في ذلك، كان يقرأ القرآن ويتلوه صلى الله عليه وسلم، وعلم أصحابه ذلك، فكان الرجل إذا دخل المدينة في جوف الليل يسمع أصواتهم كدوي النحل بالقرآن، بالقرآن، وكان يسمعه من غيره. قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان يسمعه الناس، فكان حتى في خطبة الجمعة يقرأ في بعض خطبه سورة من سور القرآن ويكتفي بها. إذن هذا الحق الأول والشرط الأول لتحقيق العلاقة فيما بيننا وبين القرآن، إذن هو قراءة القرآن وإسماع القرآن وسماع القرآن. الثاني فهم القرآن، فهم القرآن. إن من أشراط الساعة أن يكثر من يقرأ القرآن ويحفظه بدون فهم. قال ابن مسعود لأصحابه: إنكم في زمن قليل قراء كثير فقهاء، فظاهر الأرض خير لكم من باطنها. فإن كنتم في زمن كثير قراء قليل فقهاء فباطن الأرض خير لكم من ظاهره. فهم القرآن، هذه الغاية التي لأجلها نزل القرآن. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من الفهم، لا بد من الفهم. والفهم لا بد من ماذا؟ لا بد له من التدبر. وحتى تتدبر وتفهم فأنت محتاج إلى آلة واحدة، وهي إدراك اللغة العربية، لأنه بلسان عربي مبين. ومن هنا قال العلماء بوجوب تعلم اللغة العربية، لأن الإنسان مكلف بفهم القرآن، وشرط لعلاقة القرآن معك أن تفهم مراد الله جل جلاله، ولا يمكن أن تفهم ذلك إلا بهذه اللغة التي نزل بها القرآن، لغة العرب بلسان عربي مبين. فإذن الشرط الثاني الفهم. أما الشرط الثالث فهو الإيمان بالقرآن. الإيمان بالقرآن، قد يقرأ القرآن من ليس بمؤمن، وقد يجتهد في فهم القرآن من ليس بمؤمن. فكم من المستشرقين ممن يدرس هذا الكتاب ويسعى في فهم معانيه ولكن ليس في قلبه إيمان، فهل هذا سوف ينتفع بالقرآن؟ وهل هذا سوف يقيم العلاقة التي بينه وبين القرآن، تلك العلاقات الثلاث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه فاقد لشرط من شروط الانتفاع بالقرآن، وهو ماذا؟ الإيمان بالقرآن. الإيمان بالقرآن أولاً أنه كلام الله، أنه كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المحفوظ من التحريف والتبديل والتغيير، لأن الله ضمن، وإذا ضمن الله هل يخاف على الشيء المضمون؟ قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنه كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم ماذا؟ ثم الإيمان بحقائقه، أن ما أخبر عنه القرآن حق، ولا يكون إلا ذلك، لأنه من عند الحق والله لا يقول إلا الحق. الإيمان بأن ما أخبر عنه القرآن حق لا مرية فيه، تؤمن بذلك. قال الله عز وجل لك أن آدم خلق من طين فتقول حق وصدق، وأخبرك أنه هو الذي خلق الجان من نار فتقول حق وصدق لأن الله قال ذلك، وأخبرك بأن الإنسان بعد الممات سوف يبعث فتقول حق لأن الله قال ذلك، وأخبرك بأن أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار فتقول حق لأن الله قال ذلك. هل نكتفي بذلك؟ لا، بل نجعله هو المعيار لكل من يطلب إحقاق الحق لأي شيء، فالمعيار ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن، لأن الله قال سبحانه وتعالى مخبراً أن الحق ما جاء في القرآن، قل إن الهدى هدى الله ليس إلا هدى، فإذن والله لا يقول إلا الحق، فإذن هو الميزان لأي شيء حتى ينال هذا الوصف لا بد أن يرتقي ليأخذ الحقانية من هذا الكتاب، وأن تقبله هو المعيار. إذن كل هذا في قضية ماذا؟ في قضية الإيمان. إذن هذا الشرط الثالث للانتفاع بالقرآن وهو قضية الإيمان بالقرآن. إذن أنت تقرأ وتقرأ وتسمع وتفهم وتؤمن، ماذا بقي بعد ذلك؟ بقي الشرط الرابع وهو الاتباع والانقياد، أن تتبع وأن تنقاد. سمعنا وأطعنا، فالسمع إسماع ماذا؟ إسماع قبول وإذعان وطاعة وإيمان، والطاعة هي ماذا؟ تسخير هذه الجوارح لتعمل وفق ذلك الفهم، بذلك الإيمان الذي استقر في قلب العبد المؤمن. فإذن هذه أربعة شروط للانتفاع بهذا القرآن العظيم، بدونها لا يتحقق الانتفاع بهذا القرآن العظيم. فإذن نقرأ ونجتهد في الفهم، ونملأ قلوبنا باليقين، فنتلقى آيات القرآن، قبول العبد المؤمن، قبول العبد المصدق بخبر السماء، ثم ماذا؟ قبول صاحب العزم الأكيد أنه ساع في تسخير ما آتاه الله عز وجل من طاقة في هذه الجوارح ليكون عملها وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذه شروط الانتفاع بهذا القرآن العظيم، وتلك العلاقة التي ينبغي أن ندركها والتي ينبغي أن نقيمها فيما بيننا وبين هذا القرآن العظيم في شهر القرآن، في شهر القرآن. وقفنا عند هذه الآية المباركة من سورة البقرة التي أخبر الله عز وجل فيها عن هذا الأمر، وهو أن رمضان ظرف نزول القرآن. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ذكرنا في الدروس الماضية أن شهر رمضان فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. هذا صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة الثانية من الهجرة شهدت أموراً عظيمة وأحداث جليلة وقضايا كبرى في مسار هذه الأمة. أما أولها فكان قضية تحويل القبلة، قضية تحويل القبلة، فكان ذلك في السنة الثانية للهجرة. وأما القضية الثانية فهي قضية فرض الصيام، صيام شهر رمضان. وأما القضية الثالثة فغزوة بدر الكبرى، الفرقان بين الحق والباطل. فهذه الأحداث كلها كانت في السنة الثانية للهجرة. وفي سورة البقرة، ونعلم كما قلنا مراراً أن سورة البقرة سورة مدنية، لأن القرآن ينقسم إلى باعتبار مكان النزول إلى قسمين، المكي والمدني، والفارق بينهما زمن الهجرة، فما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فكل ما نزل قبل زمن الهجرة فيسمى ماذا؟ بالمكي، وكل ما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيسمى بالمدني. وسورة البقرة سورة مدنية، بل هي من أول السور المدنية نزولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تحدثت عن قضايا ارتبطت بالزمن الأول في الهجرة. فكثيراً ما تحدثت عن ماذا؟ عما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، يهود المدينة، من دعوتهم والحوار الذي كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين اليهود وغير ذلك. ونجد أن سورة البقرة شوط كبير منها وآيات كثيرة منها تحدثت عن هذا الموضوع، وكان بين أيدينا عشرات الآيات التي وقفنا معها بفضل الله ومنه، ونحن نستحضر تلك الأوقات وذلك الحوار الذي دار بينه صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ورأينا كيف أن هذا الرب العظيم العليم الحكيم الرحيم لم يتخلى عن عبده، فكان معه مؤيدا، وكان معه حافظا، وكان معه سبحانه وتعالى مبينا له جور هؤلاء وظلمهم وإفكهم وأذاهم له صلى الله عليه وسلم، بل كشف له ولأصحابه وللأمة كلها تاريخهم، تاريخهم مع أنبياء الله، تاريخهم مع كتب الله، تاريخهم مع بيوت الله، بل تاريخهم مع الملائكة، بل وتاريخهم مع الرب جل جلاله. فأظهر أنه تاريخ والعياذ بالله مملوء بالجرائم وقبائح الأفعال، وكل ذلك قد بينه الله في كتابه الكريم ليكون الإنسان على بصيرة ولتستبين سبيل المجرمين. ثم أيضا رأينا كيف الحكيم جل جلاله يؤدب المؤمنين بشرعه وتدبيره وحكمه، يعلمهم ويربيهم على ذلك. فعندما ألفوا لأيام ولشهور وهم يصلون إلى بيت المقدس، وكانوا يطمعون بهذا العمل أن يميل أهل الكتاب وخاصة اليهود الذين كانوا يجاورون الأنصار في المدينة، أن يميلوا إلى الإسلام، إلى دعوة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، أن يميلوا بسبب هذه المشاركة. والله عز وجل سوف يأمرهم أن يتركوا تلك القبلة وأن يتحولوا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، إلى البيت القبلة. فإن النفوس قد تجد شيئاً، وخاصة وأن هذا يعتبر أول نسخ لحكم من أحكام الشريعة. فرأينا كيف كان الحكيم العليم الخبير يعرض لهذه الأمة هذا الأمر، كيف تدرج بهم، كيف وطنهم لتلقي هذا الحكم. أولاً كيف أخبر عمن سوف يثيرون الشبه وسوف لن يتوانوا أن يتخذوا هذا الأمر طريقاً لصرف القلوب عن الحق وتبرير ما هم عليه واتهام النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من الوحي اتهامه. فلذلك كان الأمر بماذا؟ بإعادة ذكر خبر اليهود والتشنيع بأعمالهم وأفعالهم وتجلية ذلك الأمر بطريق صحيح، حتى هيأ نفوس الصحابة أن ما بينهم وبين هؤلاء بابا مغلقا، لا يقبلون ما يأتي عن طريقهم في هذا الباب. وهذه حكمة عظيمة، وكم يؤتى أهل الإسلام من مثل ذلك حينما لا يجدون من يغلق على قلوبهم أبواب الشبه التي يقذفها إبليس وجنده، عندما لا يجدون من يحصن هذه الحصون فتكون منيعة من غزو أهل الباطل. فنجد هذه الحكمة جلية في قضية تحويل القبلة، كيف كان البدء بماذا؟ بتحصين تلك العقول والقلوب المؤمنة من غزو أعداء الله إبليس وجنده، وتجلية ذلك الأمر، وأنهم لا يمكن أن يريدوا بمؤمن خيرا، لا يمكن أن يكون كذلك. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك ابتدأ بما لله جل جلاله من الحق، فهو الذي خلق، وهل يسأل الذي خلق عما خلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ثم يخبر عن علمه وعن حكمته. فإذا تبين للمؤمن أن هذا الملك جل جلاله هو الذي خلق، وهو العليم، وهو الحكيم، وهو الخبير، وهو الرحيم، لا يسعه إلا أن يقبل كل شيء يأتي من عنده سبحانه وتعالى. فعندما وطنت النفوس لقبول ما يأتيها من عند الله، الأمر الثالث التأكيد على الغاية، وهي عبادة الله جل جلاله وأن الله سبحانه وتعالى من عبده في شرق الأرض أو غربها هل يخفى عليه ذلك؟ لا يخفى على الله، لا يخفى على الله، فأينما دعوت فثم وجه الله لا يخفى عليه. إذن كل هذه الجهات هي ملك لله، من دعا الله في أي جهة فالله يسمعه. إذن إعلام بماذا؟ بإحاطة علم الله جل جلاله. ثم يأتي بعد ذلك إذن المكان الذي ارتضاه الله لأن يكون القبلة هو هذا البيت، إذن لا لأن الله جل جلاله لا يسمع ولا يعلم إلا إذا اتجه الإنسان إلى ذلك، بل كل الجهات ملك لله والله علمه محيط، ولكن لحكمة فإن هذا البيت هو البيت الأول، ولحكمة أن الله عز وجل يحب أن يجمع قلوب عباده، فكما أنهم يجتمعون على وحيه الذي نزل من عنده فهم يجتمعون أيضا على بيته الذي ارتضاه، وهم يجتمعون أيضا على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فكانت هذه أصول اجتماع الأمة، منهج أكمل وتطبيق أمثل وبيت معظم مقدس، لذلك وصفها الله بأنها هي الهدى وبها يكون الهدى، فقال الله عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وقال الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله عز وجل عن الكعبة الشريفة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهذه ثلاثية الهدى، بها يهتدي الناس وبها يجتمع أهل الحق على الحق. بعد أن انتهى موضوع القبلة جاء ماذا؟ جاءت قضية الصيام، وكان ذلك في شهر شعبان. إذن هناك في رجب قضية القبلة، ثم رمضان في شعبان، ثم غزوة بدر في شهر رمضان. فيقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أخبر الله عن ذلك. وهل القرآن؟ قلنا البقرة سورة مدنية، وهذه الآية نزلت قبل رمضان في العام الثاني، أليس القرآن قد نزل شيء منه قبل ذلك؟ الجواب بلى. فإذن هنا إخبار عن ماذا؟ إخبار عن أول نزول القرآن، شهر رمضان الشهر، سمي الشهر شهرا لشهرته، فيقال أشهر الرجل سيفه إذا أظهره، والشهر قلنا سمي شهرا لشهرته لأن الناس يتراءون الهلال، فإذا رأوه أشهروا ذلك في الناس. لماذا يشهروه؟ لما ارتبط بهذا العلم من مصالح الناس من الوفاء والأجرة والعمل وقضاء الدين وغير ذلك من الأمور، فإن ارتبطت بماذا؟ ارتبطت بالأزمان، فلذلك الشهر سمي شهرا إذن لشهرته. وعدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إذن هذه الشهور الهجرية هي المكتوبة في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ومعرفتها مرتبط بماذا؟ ليس بالحساب كالشهور الشمسية، وإنما مرتبط بماذا؟ بأمر مدرك وهو الرؤية، رؤية الهلال. فإدراكها أمر يطيقه كل أحد، بخلاف الشهور الشمسية لا يطيق إدراكها كل أحد، فهي محتاجة إلى ماذا؟ إلى العلم والحساب. أما الشهر القمري فيدركه الإنسان في البادية، والرجل في الجبال، ومن هم في المدن، ومن هم في العشاش وغير ذلك، فكلهم يدركون دخول الشهر وخروجه. بماذا؟ لأنه مناط بأمر ملموس محسوس يطيقه كل أحد، وهو رؤية الهلال. فعندما يبتدئ الهلال خفياً يبدأ الشهر، فإذا ما استتر انتهى الشهر، فإذا ما ظهر خفياً ابتدأ الذي بعده، وهكذا. إذن هذا هو الشهر، يبتدئ برؤية الهلال خفياً وينتهي باستتاره وغيابه، ليبدأ من بعده الشهر بهلال خفي ويتنامى، وهكذا. فيقول الله: شهر رمضان. رمضان، رمضان علم لهذا الشهر، الشهر التاسع من السنة الهجرية أو السنة القمرية، فهو بين شعبان وشوال، فهو يعتبر في عدد الشهور الشهر التاسع. فإن الشهر الأول من السنة القمرية شهر محرم، والشهر الأخير شهر ذو الحجة، وأما شهر رمضان فهو الشهر التاسع. رمضان، سمي هذا الشهر برمضان، ذكر العلماء أقوالا في هذا. فقيل: سمي شهر رمضان لأن الذنوب ترمض فيه، تحرق، أن رمضان تغفر فيه الذنوب. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، يعني بين رمضان إلى رمضان، فصيام رمضان كفارة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقالوا: رمضان سمي رمضان لأنه يحرق الذنوب، هذا القول. ومن العلماء من قال: رمضان سمي رمضان لأن رمضان كما قال الله عز وجل في الآيات السابقة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقالوا أن رمضان عندما يعني انتقل اسمه من غير اللغة العربية إلى العربية، كان ذلك الرمضان في موسم صيف ترمض فيه الفصال، والفصال هي ابن الناقة في شدة الحر، عندما تصيبه حرارة الأرض فإنه يحتمي بظل أمه ويرجع إليها. فقالوا: عندما كان في ذلك الزمن فسمي رمضان. إذن هذا القول الثاني في سبب تسمية رمضان برمضان. ومن العلماء من قال أنه سمي رمضان لما يجد الصائم من شدة العطش في الصيف من حرقة الظمأ، قالوا فلذلك سمي رمضان من الرمضاء شدة الحرارة. ومنهم من قال هو علم لهذا الشهر الكريم. فيقول الله عز وجل: شهر رمضان. إذن عرفنا شهر وعرفنا رمضان، ثم يخبر الله عز وجل بقوله الذي أنزل فيه القرآن. رمضان ظرف زمان، يقول الله عز وجل عنه أنه أنزل فيه القرآن. كيف نزول القرآن في رمضان؟ كيف فهم؟ من العلماء من قال أن القرآن نزل في شهر رمضان أول ما نزل جملة واحدة، فصل من اللوح المحفوظ، نزل به جبريل تحفه الملائكة، ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا كله. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأن هذا التنزل الأول للقرآن جملة واحدة، فصل من اللوح المحفوظ، نزل به جبريل تحفه الملائكة، ووضعه في بيت العزة في السماء الدنيا. ثم التنزل الثاني، وهو نزوله منجما على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث. ومن العلماء من قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ فيه نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كان في يوم الاثنين في ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان، لما روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل لأربع وعشرين خلت من رمضان، كما أن صحف إبراهيم نزلت لأول ليلة خلت من رمضان، والتوراة نزلت لست خلون من رمضان، والإنجيل نزل لأربعة عشر من رمضان. فإذن هذه الكتب نزلت في هذا الشهر الكريم، بل وعند ابن مردوي حتى الزبور أيضا نزل في هذا الشهر، وكان نزوله في الثامن عشر من رمضان. فإذن الذي أنزل فيه القرآن، أي القول الثاني الذي ابتدأ نزول القرآن فيه، الذي ابتدأ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في شهر رمضان في ليلة القدر، في ليلة القدر، وكان ذلك في ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس حال، أي نزل القرآن حالة كونه هدى وبينات. فالهدى من لوازم القرآن، والبينات من لوازم القرآن. فالهدى لازم من، لا ينفك الهدى عن القرآن كما لا ينفك البيت عن الهدى. فالبيت بيت هدى، والقرآن كتاب هدى. فالقرآن يهدي، والبيت هدى يهدي، لا ينفك عنهما الهدى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي، لا ينفك عنه الهدى في حياته بقوله صلى الله عليه وسلم، وبفعله وبتقريره، وبعد موته بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، فهو هدى. فإذن هدى للناس، فالقرآن هدى ومن لوازمه الهدى. والهدى بمعنى الإرشاد والدلالة، وقلنا مرارا لأن الهدى تكرر ذكره قلنا الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى التوفيق وهدى الإرشاد. أما هدى التوفيق فهو إلزام هذه القلوب قبول الحق، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ودليله قول ربنا سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهذا النوع من الهدى ما أعطاه الله لأحد من خلقه. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا النوع ماذا نسميه؟ هداية التوفيق. هداية التوفيق. النوع الثاني هدى الإرشاد والدلالة والبيان، وهذا أصوله إلى هذه الأصول الثلاثة التي أشرنا إليها: أولها وأسها وأعظمها كتاب ربنا جل جلاله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويأتي من بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدايته بالاهتداء بالقرآن: وإن كنت من قبله لمن الضالين. من قبل ماذا؟ من قبل القرآن، وجعله الله هدى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وثالثها بيت ربنا الأول الكعبة، كما قلنا في الآية المباركة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذن يقول الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. للناس، اللام هنا للجنس، فهو هدى للناس كلهم، ولكن هدايته لعموم الناس هداية علم، وهدايته للمتقين هداية علم وعمل. فهداية العلم للناس لأنه تقوم به الحجة على كل أحد سمع القرآن وبلغه القرآن، تقوم الحجة عليه، هذه هداية العلم. وأما هداية العمل فهي للمتقين الذين يجمعون مع الاهتداء بهدى القرآن العلمي وكذلك بهداه العملي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن هذه الهداية الكاملة للقرآن، وهي هداية علم وعمل. فإذن هنا قوله هدى للناس، فيكون تقديم الهدى الذي جعله الله في القرآن لكل الناس، المسلم منهم والكافر، بما فيه من العلم، بما فيه من الحقائق التي سوف تظهر للناس ويدركها الناس ويعلمون أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. البين هو الأمر الواضح الجلي. بينات أضيفت على ماذا؟ على الهدى. فقال العلماء: هذا من باب عطف الخاص على العام. فقالوا: الهدى كما قلنا وهو العلم الذي تقام به الحجة على كل أحد، والبينات قالوا هو بعض ذلك وهو المحكم، لأن في القرآن المتشابه والمحكم والناسخ والمنسوخ، وما يدركه العام وما يدركه العالم. قالوا: فالبينات هو من عطف الخاص على العام، فالمراد به هنا الأمر المحكم الذي يعلمه الناس فيما يتعلق بمعتقدهم وعملهم، وبينات من الهدى والفرقان. فإذا قلنا إذن بينات على أنها من الهدى الأول، فيكون الهدى الثاني الألف واللام للعهد، أي بينات إذن محكمات، المحكمات التي في القرآن وهي بعضه، إن الله قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فيكون إذن البينات بعض الهدى الذي هو بعض القرآن. ومن قال أن الهدى هنا غير الهدى الأول، كيف؟ قالوا المقصود ما نزل من عند الله من جميع الكتب، فإن القرآن هدى من ضمن كتب أنزلها الله تضمنت الهدى. أليس التوراة فيه هدى؟ الجواب بلى. أليس الإنجيل فيه هدى؟ الجواب بلى. أليست صحف إبراهيم فيها هدى؟ الجواب بلى. فقوله بينات من الهدى والفرقان، أي مما أنزل الله من مجموع الهدى الذي أنزله على الأنبياء والرسل. واضح؟ إذن كلمة من هنا، إذن عندنا العود إما أن يكون على القرآن نفسه، فيكون البينات المقصود بها بعض القرآن الذي هو المحكم. ما معنى المحكم؟ البين الواضح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله عز وجل فتلك عشرة كاملة. هل عربي عندما تقول له عشرة يخفى عليه هذا الرقم، أو يعرف أن العشرة عدد بين التسعة والأحد عشر؟ والمعنى الثاني من الهدى والفرقان، أي من ضمن ما أنزل الله عز وجل من الهدى على جميع الأنبياء والرسل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الفرقان هو ما يميز بين الحق والباطل، فإن هدى الله والبينات من هدى الله أعظم ثمارها ماذا؟ أنها تميز بين الحق والباطل. فمن يقرأ القرآن ولم يتحصل له هذا الفرقان، هل يظن أنه أدى حق القرآن؟ من يستمع للقرآن وما يفرق بين الحق والباطل، هل هذا حقق شرط الانتفاع بالقرآن؟ وقد عرفنا شروط الانتفاع بالقرآن. فإذا القرآن هدى، والقرآن بينات، والبينات والهدى يحقق في الإنسان ماذا؟ الفرقان. فمن يقرأ القرآن ولا يعرف الحق من الباطل، إذن يخشى أن يكون القرآن ماذا؟ حجة عليه يوم القيامة. من يقرأ القرآن ثم تجده مع جند الشيطان وليس مع جند الرحمن، القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة لا له. الذي يقرأ القرآن ثم لا يعرف الخير من الشر ولا يحب الخير ولا يبغض الشر، القرآن يكون حجة عليه. ولذلك في الأثر رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ والعطش. فإذن هذه آية عظيمة، هذا مقياس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم من الهدى، فإن طريق المهتدين ذكره الله وأنه طريق ماذا؟ وسط بين من؟ بين الضالين والمغضوب عليه. ولذلك أعظم دعاء ندعو به ربنا عز وجل ما هو؟ طلب الهدى. الدعاء الذي فرضه الله علينا وأن نكرره في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة، ولا تصح الصلاة بدونه. فإن الصلاة لا بد من قراءة سورة الفاتحة فيها في كل ركعة. والدعاء الذي في سورة الفاتحة ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. ما قبلها تهيئة لقبول الدعاء، وما بعدها بيان آثار الثمرة الصحيحة للدعاء. فهذا أعظم دعاء ندعو الله به، اهدنا الصراط المستقيم. وعندما يقرأه الإنسان في الفاتحة وأنت تطلب من الله أن يهديك الصراط، وعندما تمسك القرآن وتقرأ الفاتحة، فالله عز وجل يخبرك مباشرة عن طريق تحقيق ما دعوت به. فما أن تنتهي من هذا الدعاء وما قبله وما بعده من ثمرته حتى يأتيك الجواب مباشرة في صدر سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت تقول اهدنا، تطلب من الله الهدى، فيجيبك الله مباشرة. الهدى تجده في كتاب ربك، أقبل على كتاب ربك تجد الهدى. الهدى، فإذن ثمرة الهدى والبينات حصول الفرقان، الفرقان. فلذلك ارجع إلى نفسك. فإذن هدى للمتقين، والمتقين يقوم فيهم هذا الأمر بوضوح، هذا الأمر بوضوح. فالمتقي تجده في حياته كلها يتقي الله. كيف يتقي الله؟ لأنه قبل أن يعمل الأمر يرجع ويسأل ما هو حكم الله فيه، فإذا علم حكم الله استجاب له. هذا شأن المتقي، هذا شأن المتقي. وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر، من شهد بمعنى من حضر، وهذا قول الجمهور. وقيل من شهد بمعنى من علم دخول الشهر. من شهد منكم، شهده كيف يكون شاهدا للشهر حتى يكلف؟ أن يكون شهد دخول الشهر وهو حاضرا في البلد مقيم فيها، وأن يكون مكلفا، والتكليف بالبلوغ والإسلام. إذن إذا اجتمع فيه أنه دخل الشهر وهو مقيم وفيه شروط التكليف، فإذن هذا هو المخاطب. فمن شهد منكم، منكم أي أيها المؤمنون، إن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. فهنا من شهد منكم يعود الأمر إلى من؟ إلى المخاطبين بأمر الصيام وهم أهل الإيمان. فمن شهد منكم الشهر أي دخول شهر رمضان فليصمه، أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الجزء من الآية تكرر في الآية السابقة، فقال العلماء كان التكرار، ما لماذا كرر هذا الأمر؟ لأن الآية السابقة تكرر فيها ذلك في قوله عز وجل أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا تكرر. قال العلماء لأن الآية الأولى في أول ما فرض الصيام أن من لم يرد أن يصوم فله. فمن كان مريضا أو على سفر وكذلك من أفطر فعليه أن يقضي ولا حرج عليه. هذا أول ما نزل رمضان، يعني لم يكن الأمر بالإلزام. ثم أوجب الله صيامه، فلما كان يخشى أن يفهم القارئ أن النسخ يدخل فيه عدم الوجوب وكذلك الصوم بالنسبة للمريض والمسافر، فكرر هذا الأمر. يعني في الأول كان الصيام ليس ملزما، إذا صام الإنسان فهذا خير، ومن لم يصم فعليه ماذا؟ أن يطعم عن ذلك اليوم مسكينا وكذلك المريض والمسافر. فكان الأمر بهذا في الحالة الأولى. ثم نسخ الأول وهو صيام القادر المقيم من التخيير إلى ماذا؟ إلى الوجوب. وبقي ماذا؟ وبقي بالنسبة للمسافر والمريض أن له أن يفطر، ثم بعد ذلك يقضي المريض إذا زال المرض والمسافر إذا رجع من سفره. فحتى يبقى هذا الحكم فتكرر ذكره في هذه الآية. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريضا، العلماء يتكلمون هنا عن المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر فيه، من قائل وهم الظاهرية بعموم المرض، وقول الجمهور المرض الذي صيام الإنسان يزيد فيه أو يؤخر في برئه أو يمنعه من علاجه الضروري له. إذن هذه ثلاثة قيود للمرض الذي يجوز للإنسان أن يفطر فيه. إذن المرض الذي ماذا الصوم الذي المرض الذي يفعل فيه الصوم أنه يزيد المرض مرضا أو أنه يؤخر شفاءه أو أنه يمنعه من علاج ضروري لبرئه. فإذا كان المرض بهذه الأوصاف الثلاثة جاز للمريض أن يفطر في نهار رمضان. السفر أيضا على خلاف بين العلماء في ذلك، والصحيح في ذلك أنه ما تعارف الناس عليه أنه سفر فهذا الذي يبيح للإنسان أن يفطر فيه. أو على سفر فعدة من أيام أخر، على تقدير ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر. فعدة من أيام أخر يقضيها مكان فطره. ثم عدة الأيام هذه أي بعدد الأيام التي أفطرها، هل يلزم التتابع؟ قول الجمهور لا، لا يلزم التتابع في الصيام، في صيام القضاء، في صيام القضاء لمن أفطر بسبب المرض أو بسبب السفر، وإن كان التتابع فيها مستحب عند عدد من العلماء لكنه لا يلزم. فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. الإرادة إرادة الله إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فهي الإرادة التي إذا أرادها الله عز وجل فهي واقعة حتما لا محالة، وأما الإرادة الشرعية فهي الأمر الذي يحبه الله ووقوعه بحسب ما يقوم به الناس، وهذا منها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك من صام وهو مريض، ويوجد من يصوم وهو مريض وقد يتضرر، ويوجد من يصوم وهو مسافر وقد يتضرر بذلك. فلذلك هنا الإرادة إرادة شرعية بمعنى يريد الله، أي يحب الله سبحانه وتعالى لكم اليسر، واليسر بمعنى السهولة، وهذا الدين بني على اليسر، فهذا الدين بني على اليسر، ولا يريد بكم العسر. فإذا وهذا أبلغ في إثبات اليسر، أن الله سبحانه وتعالى أخبر بالإثبات ثم ثنى بالنفي. فإذا يريد الله اليسر، وأن ذلك اليسر الذي يريده الله لا عسر فيه، لا عسر فيه، ولا يريد بكم العسر، والعسر بمعنى الشدة، ولتكملوا العدة، أي بمعنى أن الذي أذن له بالفطر لسبب السفر أو المرض فعليه أن يعوض ذلك بأيام أخر، والسبب ماذا؟ لتكملوا العدة، لتكملوا تمام الشهر صياما. ولتكبروا الله، اللام للتعليل، لتكبروا الله على ما هداكم، من ماذا؟ من التوفيق لعبادة الصيام، هذه العبادة العظيمة النافعة التي تثمر أفضل الثمرات وهي التقوى. ولتكبروا الله، وهذا مما استدل به العلماء على مشروعية التكبير في آخر، عند آخر يوم من رمضان إذا من قضى، فيسن التكبير إلى صعود الإمام على المنبر لصلاة العيد. ولتكبروا الله على ما هداكم، وفيه أن الهدى أمر عظيم جليل، يستحق ممن هداه الله عز وجل له أن يذكر الله وأن يعظم الله وأن يكبر الله جل جلاله، فإن في ذلك يستقر في قلب العبد المؤمن معنى التعظيم والإجلال لله عز وجل، وأنه أجل أمر الله وعظم أمر الله وكبر الله سبحانه وتعالى. وهذا أقول معنى عظيم، والله عندما يتأمله الإنسان فهو مما يثبت الإيمان ويقوى به أمر الإيمان في قلب الإنسان. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشكر هنا لعلكم تشكرون، على قول بعض العلماء المفسرين على ما سبق ذكره، من أن الله أراد بنا اليسر، وأن الله رفع عنا العسر، وأن الله شرع لنا ما يكمل المريض الذي فاته شيء من رمضان، لأن رمضان خير عظيم، فالمريض لو أدرك الإنسان الخير الذي في رمضان ثم اضطر للفطر فإنه يحزن أنه ليس كغيره صام كل رمضان، فالله عز وجل بفضل منه ومنه جعل هذا المعذور له خلف فيما حصل له، فلذلك يقضي في يوم آخر في غير رمضان ويناله نفس الأجر، فهذا خير. فإذا يشكر الإنسان ربه على ذلك. ولتكملوا العدة، هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع ولتكبروا الله. ونجد سبحان الله العبادات العظيمة شرع عندها التكبير، فبعد الصلاة أمرنا بالتكبير، وبعد الحج أمرنا بالتكبير، وبعد ختم الصيام أمرنا بالتكبير، وهذا أمر الله لنا، وكبره تكبيرا. وليس هناك شيء يثبت هذا المؤمن على الدين إلا امتلاء قلبه بتكبير الله وتعظيمه. ولذلك أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم للاستعداد للقيام بأمر هذه الدعوة، ما هو الأمر؟ بتكبير الله عز وجل. أول شيء للاستعداد، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه وظيفته. ما هو الاستعداد الذي تستعد لتقوم بهذه المهمة؟ وربك فكبر. فمن امتلأ قلبه بتكبير الله الكبير المتعال قوي عوده في طريق الإيمان وثبت في هذا الطريق وتحمل ما يأتيه من الأذى والمصائب. لذلك نجد سبحان الله أمر الله عز وجل بتكبيره. فلذلك بعد الصيام الإنسان يكبر الله جل جلاله فيكون لتلك العبادة أثر عظيم، ويستقبل ما يأتيه من أيامه بإيمان صادق قوي. فإذا هذه أربعة، فمن حصلت منه فيكون شاكرا لله، هذا على القول الأول ولعلكم تشكرون. وقيل لعلكم تشكرون أي على ما أعطاكم الله من الخير في رمضان من مضاعفة الأجور والعطايا، فتشكروه بماذا؟ بأن تستديموا على ذلك العمل الصالح والبقاء على تلك الطاعة التي كنتم عليها في رمضان ولعلكم تشكرون. فإذا هذه الآية الكريمة المباركة التي نزلت في وعرفتنا وقدم لنا من خلالها هذا الشهر الكريم مرتبطاً بهذا الكتاب العظيم ومرتبطاً بهذه الخيرات ومرتبطاً بهذا التيسير والجود والكرم من الكريم سبحانه وتعالى والعطاء من الله جل جلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يكمل علينا هذا الشهر بعمل صالح وصيام وقيام مقبول عنده يثمر في نفوسنا أبرك الثمار وأحسنها، وأن يجزينا الله عليه خير الجزاء وأوفاه إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.